وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم. وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولون، كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب، ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه،
وهو الاستدلال بمشيئة الله عز وجل والاستدلال بالقدر على المعاصي وعلى الشرك. لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الآن تؤمنون بأن لله عز وجل مشيئة وترجعون إليها؟ فإذا كنتم صادقين في هذا، وهو الإيمان بمشيئة الله عز وجل وإرادته، فلتؤمنوا بشريعته سبحانه وتعالى. أو أنكم تؤمنون بالمشيئة وتنكرون الشريعة. لكن هؤلاء هم كفار حتى بالمشيئة، وكفار بالإرادة، لأنهم يستدلون بها عن المعاصي. فالواضح أنهم لا يستدلون بها استدلالا في محله، وإنما فقط يتخذون الاستدلال بها شبهة لهم. لو شاء الله ما أشرك، وإلا فلو كانوا يؤمنون بهذا على الحقيقة لقالوا لو شاء الله ألا يرسل رسولا ما أرسل، ولكنه أرسل رسولا فنحن نؤمن بالرسول. لو شاء الله ما شرع، ولكنه شرع فنحن نؤمن بالشريعة. فلماذا صار الإيمان هنا بهذه؟ فهذا من باب الاشتباه وليس من باب الاعتقاد. وكثير من الناس قد يستدل بالشيء لا معتقدا له، بل مبررا لنفسه في على أمر، أو مستغلا إياه في أمر. فإذا أراد مثلا يأتيك مثلا يقول أنت مثلا تقول بأن الصحابة قد اختلفوا، وأن معاوية رضي الله عنه قد أخطأ في هذا، وأن علي الصواب كان معه، إذن علي أخطأ. فيأتيك في موضع آخر ويقول وينتقص من معاوية، فإذا أردت أن ترد عليه يقول أنت الذي قلت بأن معاوية كذا وكذا وإلى غير ذلك. فهذا في الحقيقة وأمثاله ممن يستدلون بالشيء لا من أجل اعتقاده، ولكن من أجل تبريره، التبرير لهم، ومن أجل الانتفاع بهذا الاعتقاد بهذا الأمر لتثبيت باطل يريدون مقولته. فهل المشركون عندهم إيمان بالله وبمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته وكذا حتى يقولوا هذا الآن؟ على ما حصرتم الإيمان بالمشيئة والإرادة في إرادة الشرك لكم وإرادة الكفر لكم. ألا تؤمنون وتقولون لو شاء الله عز وجل ما ضللنا ولكن الله هدانا؟ لماذا تستدلون بالمشيئة على الضلال؟ تستدلوا بالمشيئة أيضا على الهداية، لا سيما وأنتم لا تعلمون أن الله كتب لكم هذا الأمر، وأنكم ستكونون على الشرك دائما، لعل الله يهدي. فإذا كان القدر غيبا لكم وتستدلون بالقدر على واقعكم، حولوا الواقع إلى إسلام وإلى إيمان واستدلوا بنفس الإرادة والمشيئة. علامة تكون الإرادة والمشيئة على هذا الشرك؟ لو شاء الله ما أشركنا. طيب اهتدوا وقولوا لو شاء الله سبحانه وتعالى ما صلينا. لماذا تستدلون بالمشيئة والإرادة على باب واحد وهو باب الشرك؟ هذا يرد عليهم من أوجه، منها
ما ذكره الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة.
لو صح هذا الاستدلال لما حلت بكم العقوبة، لأن الاستدلال هذا يكون صحيحا، فكيف يعاقبكم الله عز وجل على شيء صحيح؟ نعم.
ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ومن بنى حجده على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟
ومنها نعم، أن الله عز وجل أكذبكم، فلو كان هذا حجة لكان له دليل، ولا دليل، وطالما أنه لا دليل إذن هذا كذب وافتراء، والشيء الذي لا يبنى على دليل لا عبرة به. أثبت ثم انقش. فأنتم تقولون لو شاء الله ما أشركنا، وتستدلون لو كان هذا حجة صالحة لدل القرآن عليها ولا أصدقكم الله فيها، فلما لم يحصل هذا بان كذبكم. نعم.
ومنها أن لله الحجة البالغة التي لم تبقي لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا.
قل فلله الحجة البالغة، فالله عز وجل أقام عليكم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فلماذا تستدلون بالكذب؟ نعم. ومنها فهذه الآية حجة على كل صاحب باطل، وكل صاحب ضلال يستدل على ضلاله بهذه الشبهة، الله له الحجة. نعم.
ومنها
صحيح أن الضلال والهداية بمشيئة الله، صحيح أن الشرك وقع بمشيئة الله عز وجل العامة، لكن هذا بسبب منكم، هذه واحدة وسابق علمه سبحانه. الأمر الثاني أنكم ما علمتم هذه المشيئة فيكم إلا بعد وقوعها، والاستدلال بالشيء بعد وقوع ما يصلح. هل أنتم استجبتم من المشيئة فأشركتم؟ قلتم إن شاء الله لنا الشرك فأشركنا. صاحب المعصية ما الذي يدريه أن الله شاء له المعصية إلا بعد وقوعها؟ إذن أنت لم تفعل المعصية امتثالا لشيء علمته، وإنما هو تبرير لشيء فعلته، فلما فعلت قلت هذا وقع بمشيئة الله، فلما زنيت قلت زنيت بقدر الله سبحانه. هل أنت ذاهب تقول الله كتب لي الزنا وشاء لي الزنا وقدره، وأنا ذاهب الآن لأطبق مشيئة الله؟ هل هذا يحصل؟ هذا ما يحصل. نعم. فدل هذا على أن حجة الله عز وجل ببينات واضحات قائمة على الخلق، فلا أحد له حجة ولا تبرير على معصيته أبدا. نعم.
ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لم يتمكن من تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف.
هل مشيئة الله عز وجل فقط هي التي تكون في الأمر، أم مشيئة الله العامة ثم مشيئتك وإرادتك التي بها تفعل وينسب الفعل لنفسك؟ أنت جئت الدرس اليوم، هذا لا شك بمشيئة الله عز وجل وإرادة الله، لكن أيضا أنت لك مشيئة وإرادة، اخترت وقرأت وعلمت فضل طلب العلم وجئت تطلب العلم وكذا، فتحركت موجب إرادة تشعر فيها بكامل الاختيار، بكامل الاختيار، فلك مشيئة، وإن كانت هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل العامة، لكن لك إرادة ولك اختيار. امرأة تمر عليك، يمكن أن تنظر ويمكن أن تغض بصرك، ما الذي يدريك أن الله كتب لك النظر إلى المرأة؟ طيب غض بصرك وقل كتب الله لي غض البصر، لماذا كتب الله لك النظر؟ لماذا كتب الله لك الزنا؟ لماذا كتب الله لك الكفر؟ لماذا ما كتب الله لك المعاصي؟ ما كتب الله لك طاعة؟ ما كتب الله لك عفة؟ ما كتب الله لك توحيدا؟ نعم.
ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات.
نعم، هذا واضح، واضح جدا جدا. أنت الآن تستطيع تقوم تجدد وضوءك، وضوء سنة، لتنال أجرا، وتستطيع تجلس. أنت الآن تستطيع أنك تقوم تعود إلى بيتك وتستطيع تجلس، هذا كل واحد يعرف فينا هذا الاختيار. نعم.
فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته.
فأنت الآن تحرك إصبعك في التشهد اتباعا للسنة، بعض الناس تتحرك أصابعه رعشة مرض هكذا، فالذي يتحرك هذه حركة غير اختيارية قسرية، والذي يرفع هكذا هذه حركة شرعية، الحركة الشرعية هذه أجرت عليها، والحركة هذه لم تأثم عليه، لم تأثم عليه، ولا يقال بأنك تعبث في صلاتك، هذه فعلتها باختيارك وفقت المشروع، وهذه بغير اختيارك فلا تأثم. نعم.
ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم.
يعني عجيب. طيب أنا قتلتك بقدر الله، قتلت ولدك بقدر الله، عاكست امرأتك بقدر الله، أخذت مالا في جيبك بقدر الله، إياك أن تعترض، لو اعترضت لانطردت من هذه الطائفة وتلك الجماعة وهذا الفكر، وإلا تعصي وتستدل بالمشيئة فقط حصري على هذا، يبقى إذن أنت فاسد الاعتقاد، اعتقدت ثم سللت. طيب إذا كانت المعصية دي وقعت بقدر الله، فأنا سأخذ المال من جيبك بقدر الله، لو شاء الله ما أخذت ماله، ولو شاء الله ما قتلت، يبقى إذن تعطل الدين كله وتعطلت الأحكام الجزائية، وهذا لا يوافقون عليه. اجلس ولا تذهب إلى وظيفة، تقول مننا كلنا قلنا أن أقول لك ستأكل من قدر الله، إذا شاء الله عز وجل لك مالا، سيأتيك يوم واحد في الشهر الجديد ستجد المال يدخل، يقول كيف يدخل، أنت مجنون، أنت مجنون، لا يمكن أخذ المال هذا إلا إذا سعيت واشتغلت وعملت ثم حصلت المال. نقول وأنت مجنون، وأنت أيضا مجنون، فلا يمكن أن تأتي المعصية إلا باختيار منك وتدبير وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا.
تمام.
ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق
بس. هم يعلمون جيدا، هم يعلمون أصلا بطن كلامهم، كما قلنا لم يستدلوا بهذا إيمانا بهذه العقيدة، وإنما استدلوا بهذا تبريرا لما هم عليه بس. وجل هؤلاء يا أخواني على هذا الأصل وهذا المنهج، إنما يستدل واحد بهذا تبريرا وتأكيدا لما هو عليه، زي مثل الذين قالوا الخروج على الحاكم الظالم أو كذا وإرادة الشعب يا أخي، خلاص هذه خالف بها النص، فلما جاء الحاكم بعد ذلك ممن يرضونه قاضي الخروج على الحاكم وما الخروج على الحاكم. في الأول هؤلاء الذين يقولون بالخروج على الحاكم وهؤلاء كذا، إلا بعد ذلك لا، هذا مذهب السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم، بل في جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية، كما يقول القرضاوي بأن الخروج على الحاكم غير جائز شرعا. هذا فين؟ من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية. يعني احنا من اول الثورة تستدل بشريعة محمد، انما القرضاوي تجاوز زمان النبوة الى جميع الانبياء ان هذا لا يجوز. طيب لماذا صار الان لا يجوز؟ يبقى يوم ان قلت يجوز لم يكن هذا عن علم، ويوم ان قلت ايضا بانه لا يجوز لم يكن هذا عن ايمان بمنهج السنة والجماعة. لهذا هل يصح أن تقول القرضاوي رجع عن كلامه؟ القرضاوي رجع في مسألة الخروج؟ لا، ما يصح. متى يصح؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، أن يشهد أن ما كان عليه هذا باطل. ولهذا رددنا استدلال مدرسة الإسكندرية بكلام العلماء أو بعض العلماء في أنه ممكن إذا كنت تدخل البرلمان لإقامة شرع الله وكذا فلا بأس. ها؟ ليه؟ لأنكم أصلا لكم كلام قديم أن هذا لا يجوز، فيبقى أخذتم كلام العلماء ستارا فقط، وإلا لا، وإلا فإنه يلزمكم أن تقولوا كنا على الباطل. إذن لكل من قرر شيئا ثم قرر خلافه بعد ذلك أن يتراجع عن هذا الشيء، ولا يبرر لنفسه أن هذه كانت مرحلة وهذه مرحلة وهذا كذا وهذا كذا، لا، لا يبرر، إنما يقول كنت على الباطل والآن اهتديت إلى الحق، ما في عيب، لا عيب في ذلك. شيخ العثيمين رحمة الله عليه لما كان يرى أنه الموجود في اللوح المحفوظ يقول هذا إشارة إلى القرآن وليس القرآن، إنما ورد في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ذكر فقط، بدليل يبقى قوله تعالى في كتاب مكنون يعني ذكره في الكتاب المكنون وليس القرآن، خلاص. واستدل على هذا بقوله سبحانه وتعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي في زبر الأولين بنصه، ولا في زبر الأولين بذكره، إشارة إلى القرآن، إشارة إلى القرآن. ثم بعد ذلك قال بأن الموجود في اللوح المحفوظ هو القرآن بنصه، هو القرآن. قال وكنت أرى قبل أن الموجود في اللوح المحفوظ هو ذكره، ولكنني اطلعت على كلام شيخ الإسلام وكذا، وأن الموجود في اللوح المحفوظ هذا هو نص القرآن وليس الذكر، وليس هو الايه الذكر. وبين ان اهل الاهواء، ان اهل الاهواء انما يقولون هذا الكلام، وهو ان الموجود في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة القرآن المخلوق، ثم ان جبريل عبر عما في هذا القرآن، عما يعني عن هذا الايه، عن هذا القرآن. فالشاهد ان الانسان يتراجع اذا ظهر له الحق، رجع الى الحق واظهره، ولا يكون الرجل منسوبا اليه المذهب الجديد الا اذا قرر بطلان ما كان عليه، كنت على ذلك للدليل الفلاني ثم رجعت عن هذا لما ظهر لي الدليل الفلاني. نعم.
ويرون ان الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام المصيب عندهم والمخطئ. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أي قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين، إما ألا يحضروا أحدا يشهد بهذا فتكون دعواهم إذن باطلة خالية من الشهود والبرهان، وإما أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة،
وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول. ولهذا قال تعالى ناهيا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره من الأنداد والأوثان. فإن كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين الله كانت أهواؤهم مناسبة لعقيدتهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه. وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة.
نعم، كل علوم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هل لكم أحد يشهد؟ فهذا أحد أمرين: إما أنه لا أحد يشهد وبالتالي تبطل الدعوة، أو أنه يشهد بالكذب فلا تقبل دعوة، لأنه لا يشهد بالكذب، لا يشهد بحقية هذا أحد من العدول، فإن شهد الكذاب فلا تقبل شهادته. إذن قولكم مردود على الجهتين، على الأمرين. لماذا؟ من جهة الأمر الأول فهو مردود إذا لم تأتوا بالشهداء يبقى دعواكم باطلة، لا أحد يشهد، أو يشهد علي الكاذب فالكاذب شهادته مردودة، إنما تأتون بها الحق فأهل الحق سوف يشهدون بخلاف قولكم هذا. ولهذا المعتبر في الشهداء العدول، والمعتبر في الأحكام العدول. فحينما نقول مثلا أهل مصر سيحكمون بالضلال على شخص وواحد حكم له بالحق أو بالاستقامة، هل نقول شهادة الواحد هذا لا تقاوم شهادة 80 مليون؟ ما ننظر إلى هذا، وإنما ننظر على أي شيء بنى هؤلاء شهادتهم، وعلى أي شيء بنى هذا شهادته. فقد تقبل شهادة الواحد ولا تقبل شهادة هؤلاء الملايين إذا اجتمعوا على ذلك. قد يشهد عليك آلاف مؤلفة ومليم ومليانة من أهل البدع والأهواء بأنك على الضلال، بل يشهدون عليك بالكفر، فلا يعتبر بشهادة هؤلاء، ويعتبر بشهادة العالم الواحد المنصف. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. إنما هذا للصحابة العدول، لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا قال: أنتم شهداء الله في الأرض. أما هذا فقد وجبت له، وهذا فقد وجبت، لأنهم لا يشهدون إلا بالحق، أثنوا عليه بالحق بما يستحقه، وأثنوا على هذا بالشر بما يستحقه. إنما اليوم لو تريد 1000 واحد يشهدون على واحد بالباطل سوف يشهدون، عندك 72 فرقة هيشهدوا على الفرقة الواحدة بإيه يا أخوان؟ بالاستقامة؟ مستحيل، لا يمكن. ف72 فرقة يمثلون كم من البشر؟ انظر إلى بشر الكرة الأرضية الآن، من منهم على الحق المحض، الحق الذي لا يشوب باطل؟ قلة قليلة جدا، لا تساوي نسبة في كل هذا. وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله. أنت في بلدتك من الذي يشهد بأنك على الحق من أهل البلد؟ إن شهد لك واحد أنكر 1000 مؤلفة فإذا لا يعتبر بشهادة هؤلاء، إنما الذي يعتبر بشهادته هم أهل الحق الأثبات ولو كانوا واحدا. فالحق ما فالجماعة ما وافقت الحق ولو كانت رجلا واحدا، وهذا الذي تعتبر شهادته. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.